بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ثورة إنسان. نأخذ في كل حلقة نموذج لإنسان يثور على شيء الأصل ظل ماشي معاه، لكن هو لم يختر أن يبقى على الطريق التي سلكها آباؤه ولا أجداده، وأحيانا يختار أن يثور على نفسه، لأن الثورة والإصلاح أول ما يبدأ من داخل الأشخاص، ثم تتغير مجريات الحياة كما يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما يثور الإنسان أحيانا على طبعه، وأحيانا على عاداته، وأحيانا على تقاليده، وأحيانا يثور على أخلاق سيئة متأصل جواته، وأحيانا يثور على نمط المجتمع الذي يسير فيه، عند ذلك تصلح الأمة. كلامنا اليوم وحلقتنا اليوم يمكن تستغربوا شوي من موضوعها، على إنسان يثور على الغرور، على الغرور الذي قد يؤدي به إلى الضلال ويؤدي به إلى نكران الحق. الغرور عند النفس الإنسانية، وأكيد الإنسان لما بيكون مغرور معناته هو وصل إلى مرحلة معينة أصاب بعدها نفسه بالغرور، أو وصل إلى درجة معينة إما من العلم أو من المال أو من الجاه أو من الكبرياء أو من الخيلاء، وصل إلى مرحلة تؤهله أن يصبح مغرورا. وتخيلوا إنسان يراقب تصرفاته ويقيس أخلاقياته، فلما رأى نفسه أصيب بالغرور أو كاد أن يصل إلى مرحلة الغرور يثور على النفس ويتخلص من كل مقومات الغرور. حديثنا اليوم عن شخصية، راح أبدأ بالقصة حتى نصل إلى الاسم. كان في رجل فقير الحال عنده دكان وبضاعة، وكان عنده أولاد 2، فلما اقترب الموت أوصى بأولاده إلى صديق له، قال له: دير بالك على الأولاد وخذ بالك منهم. وكانت أمنية حياته أن يتعلم أولاده الخط، لا هندسة ولا كيمياء ولا طب ولا فيزياء ولا لغة، هو أمنية حياته أن يصبح أولاده يتقنون الخط. فلما توفي كفل صديقه الأولاد وأنفق عليهم المال القليل الذي كان بين يديه حتى انتهى المال، فقال للطفلين: والله لم يبق معي شيء، اللي ترك لكم يا أبوكم أنا أنفقت عليكم، ولم يبق معي مال من ذات مالي أنفق عليكم. طيب الطعام والشراب شو نعمل؟ فقال لهما: تدخلان المدرسة كأنكما تطلب الآكلين. وأيام زمان كان أغنياء المسلمين وأثرياء المسلمين ينفقون على طلاب العلم، لأنه بغير طلاب العلم لن تنجح الأمة ولن ترتقي الأمة. إذا كان كل واحد ماسك على فلوسه، واللهم نفسي وأهل بيتي وزوجتي، المهم أكون أنا شبعان ودفيان ورويان، وأطفال المسلمين مش سائل فيهم، لن تنجح الأمة. فكان أغنياء المسلمين يجعلون الوقف على المدارس حتى تخرج لنا علماء. فنصحهم صديق أبوهم، قال لهم: تدخلوا المدرسة مش عشان طلب العلم، عشان بس تأكلوا مع الوجبات اللي بيقدموها للطلاب المدرسة. عشان هيك هو كان بعد ذلك يقول: طلبنا العلم لغير الله بس عشان نسد جوعتنا، عشان نعيش، عشان نأكل مع الناس، عشان نلاقي لقمة خبزنا كلها. طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. كانت المفاجأة إنه هؤلاء الطالبين الصغيرين، الطفلين الجائعين الضائعين اليتيمين، يصبح نابغ من نوابغ المسلمين في العلم. فتوجهت إليهم الأنظار وبدأوا ينهلون من العلم. ولد هذا الرجل في طرطوس، انتقل إلى جرجان، عاد إلى طرطوس. أثناء الرحلات في يوم من الأيام يخرج عليهم قطاع الطرق اللي كانوا يقطعوا الطريق على الناس ويأخذوا متاعهم ويأخذوا أموالهم وثرواتهم وطعامهم وشرابهم. فخرجوا عليه ما لقوش معه شيء، فأخذوا الكتب، فخاطر بنفسه وذهب إلى رئيس العصابة وبدأ يرجوه ويتوسل إليه ويتذلل إليه، أعطيني كتبي، أنا كل حيلتي في الدنيا الكتب، أنا معيش فلوس، لا معي مال ولا معي جاه ولا معي سلطان ولا معي متاع ولا معي ملابس، أعطيني بس الكتبات اللي أخذتم مني. راح حكى له كلمة، فقال له: كيف تقول أنك قد تعلمت فيها وأنت اليوم قد جردت منها فلم يبقى معك شيء؟ أنت الآن كل علمك ضاع، لما أخذنا الكتب منك علمك ضاع، فكيف بتقول عن حالك؟ فصفن وسكت هذا الرجل، فقال: والله إن الله قد أنطقه بهذه الكلمة، الله اللي خلاه يحكي الكلمة هاي حتى أصحى على حالي حتى أتنبه لنفسي. فرجع ومكث 3 سنوات وهو يقرأ ويحفظ ويحفظ، حتى حفظ المتون وحفظ الكتب الأساسية التي لا يكون العالم عالما إلا بها، لدرجة أنه ذاع صيته والعالم الإسلامي بدأ يعرف اسمه، اسم الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. عكف على الكتب يحفظ ويتعلم، وذاع صيته في الآفاق الإسلامية، فاستدعاه الخليفة في بغداد، نظام الملك استدعاه وأسس له جامعة كاملة وأعطاه مفاتيح الجامعة، وبدأ يدرس في المدرسة النظامية. المدرسة النظامية من أشهر مدارس العالم، هي بمثابة جامعة، تسمى في ذلك الزمن مدرسة، أعطي له الجاه والسلطان والمال. تخيل من إنسان دخل المدرسة عشان يأكل، عشان جوعان، عشان ما فيش حد ينفق عليه، عشان يدور على لقمة الخبز، يتحول هذا الفقير الجائع الضائع اليتيم، وإذا به رئيس لجامعة نظام الملك، وإذا به رئيس لأعظم وأكبر وأشهر جامعة على مستوى العالم كله في ذلك الزمن. يغدق عليه العطايا والأموال عشان يستقطب علماء من أمثاله ومن أشباهه، عشان يجيب تلاميذ ويدرسهم، عشان يعطي المنح والبعثات الدراسية، عشان ينفق على الطلاب العلم أكلا ومشربا وملبسا، ينفق عليهم حتى في الرحلات والرفاهية، ينفق عليهم في ترجمة الكتب، في الاطلاع على العلوم الأخرى. تخيل، هو أصبح في مرحلة أعلى من أن يكون وزيرا، يعطى رئاسة جامعة ينفق عليها كيفما يشاء. تخيل المستوى اللي كان فيه، وتخيل وين صار. وكان إذا سار موكب الإمام الغزالي رضي الله عنه يسير من حوله ما يزيد على 1000 تلميذ، كلهم ينتظر ماذا ينطق الإمام الغزالي، فيسجل كلامه، يسجل بماء الذهب، يعطى لقب في ذلك الزمن. تخيل هذا الفقير، الطفل الضائع اللي أبوه بس أعطاه كم من فلوس، شوية مصاري بس علشان ينفق عليه عشان يحسن الكتابة، يتحول إلى رئيس جامعة من أعظم جامعاتنا الإسلامية، جامعة ومدرسة نظام الملك، المدرسة النظامية في بغداد. وتخيل قديش في عليها أوقاف ولها نفقات ولها مصاريف. تخيل كيف يعز الله عز وجل بهذا العلم أقواما، كيف يرفع الله عز وجل بهذا الدين وهذا القرآن وهذا العلم، يعز به أقواما. يتحول من إنسان ضائع، إنسان يتيم لا يملك شيء في الحياة، إلى أن يصبح إنسان بمستوى خليفة المسلمين، يمشي في الموكب فيمشي معه أكثر من 1000 تلميذ. على فكرة المدرسة النظامية كان فيها ما يزيد على 100,000 طالب علم، كلهم مكسيين، ماكلين، شاربين، نايمين على نفقات المسلمين، عشان الدولة المسلمة، عشان شعوب المسلمين. عندما كانت تنفق أموالها على طلاب العلم، تريد أن تخرج لنا العلماء، تريد أن تخرج لنا المخترعين. لما كانت أمتنا يا شباب المسلمين، يا أغنياء المسلمين، لما كانت أمتنا تقتطع جزء من أموالها وتحوله للبحث العلمي ولطلاب العلم ولمدارس العلوم ولإعطاء العلم حصته وحقه، كانت أمتنا الإسلامية ترتقي وترتقي وترتقي. وطلع فلوس اليوم والرايح على السياحة، ورايح على شمات الهوى ورايح على الموبايلات ورايح، أنا مش بقول حرام، بس أنا بقول حرام أن نجعل هذه أولويات والعلم في آخر أولوياتنا. تعالوا نكمل مع الإمام الغزالي رضي الله عنه قصة حياته وكيف يثور على الغرور ثورة إنسان تتمثل في الإمام الغزالي، راح نكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم ثورة إنسان، وحديثنا اليوم عن واحد من علماء المسلمين الإمام الغزالي، كيف يثور على الغرور، يتحول من إنسان فقير معدم إلى أن يصبح رئيس أعلى وأغلى وأثمن جامعة في العالم الإسلامي، إمكانيات مادية، فلوس، كما يشاء، وجاه وسلطان كما يريد. لكن الإمام الغزالي كان في خصلة يريت اليوم نتنبه لها، كان يراقب سلوك نفسه، يتحول من يتيم ضائع إلى إنسان صاحب جاه، إلى إنسان عندما يسير يمشي معه ما يزيد على 1000 تلميذ. فأحس من نفسه شيء من الغرور، خاف على نفسه من الغرور، فأخذ إجازة على طول وتوجه إلى الحج في مكة المكرمة. أقام هنالك ما يزيد على 2 شهر يربي نفسه، ينقطع عن المناصب التي وصل إليها خوفا على نفسه من الغرور، لأنه عارف كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر، يخشى على نفسه. فتوجه إلى الحج مع الناس حتى يحج ويتنازل عن تلك المناصب. بعد الحج توجه إلى بيت المقدس، أقام هنالك أياما وليالي، وبيحكي هو كلمة بيقول: دخلت إلى المسجد الأقصى فوجدت فيه 360 حلقة علم، فقلت: مات الإسلام. 360 حلقة علم في المسجد الأقصى ويقول مات الإسلام. فقيل له: يا إمام، وكم كان فيه؟ قال: كان في المسجد الأقصى 4000 حلقة علم. لما صاروا 4000 نزلوا 360 حلقة علم، قال: مات الإسلام. فراح مؤلف كتاب في تربية الأنفس، في تزكية الأنفس، في تهذيب الأرواح، في تقويم السلوك، سماه إحياء علوم الدين، يتحدث فيه في العبادات وفي العادات وفي المنجيات وفي المهلكات وفي الحب في الله عز وجل وفي دواء القلوب وفي أمراض القلوب، وكيف نجعل أسرار الصلاة تظهر على جوارحنا، أسرار الصلاة وأسرار الصلاة الصيام وأسرار الزكاة. كل واحد من فقرات الإسلام أخذها وأبين فيها كيف تزكي النفس بواسطتها. ثم رجع من بيت المقدس يسافر إلى القاهرة، ثم الإسكندرية، ثم يرجع إلى القاهرة، ثم يتجول في الدنيا حتى النفس تخشع مرة أخرى، يثور على الغرور الذي أصابه في بغداد أو كاد أن يصيبه. نحن لا نجزم أنه قد أصيب بالغرور، ولكنه أحس من نفسه شيء من الخيلاء، فأراد أن يثور على هذا الغرور الذي يتولد عند النفس البشرية من إنسان معدم فقير يدخل المدرسة حتى يجد قوت الطعام، إلى إنسان صاحب إمكانيات وميزانيات وثروات يتخلى عن ذلك كله، ثم يرجع إلى بغداد لا ليترأس الجامعة، لأنه يرى أنه إذا ترأس الجامعة مرة أخرى قد يصاب بشيء من الغرور، فيعكف في مسجد من مساجد بغداد يدرس تزكية الأنفس، يدرس تطهير الأرواح، تقويم السلوك من كتاب إحياء علوم الدين. لكن أهل بغداد لم يتركوا الإمام الغزالي، التفوا من حوله مرة أخرى، يرى أن هذا الالتفاف قد يؤدي به إلى الهلاك، فيرجع إلى طوس في إيران يدرس أقرباءه، لأنه هو أصلا من مواليد طوس، يدرس المسلمين هنالك ويعكف في مسجد له حتى يتوفى رحمة الله عليه في ذلك المكان. لكن قبل ما يموت حصلت معه قصة طريفة، يدخل المسجد الأموي في دمشق بلباس رث وهيئة متواضعة، ودمشق معروف كان فيها العلماء وكبار العلماء، فدخل رجل قروي فلاح بسيط فسأل العلماء مسألة، لم يستطع أحد أن يجيبها. فنادى الإمام الغزالي قال له تعال أنا بجاوبك على سؤالك. فقال سبحان الله، علماء دمشق كبار العلماء لا يستطيعون أن يجيبوا وهذا الإنسان البسيط يجيبني. قال له تعال اسمع مني. وكانت المسألة عجيبة، المسألة كالتالي: لو إنسان، نسأل الله العافية لنا ولكم الجميع المسلمين، لو أن رجلا مسخ فهل تعتد زوجته عدة مطلقة أم عدة متوفى عنها؟ أي واحد من العدتين تعتد؟ لم يستطع العلماء أن يجيبوا. فقال له الإمام رحمة الله عليه: إن مسخ جمادا اعتدت عدة المتوفى عنها، وإن مسخ حيوانا اعتدت عدة المطلقة، لأنه بمسحه حيوانا انفسخ العقد بينه وبين زوجته فكأنه طلقها فتعتد عدة طلاق. وسمع علماء دمشق بهذه الفتوى فالتفوا من حوله: من أنت وما قصتك؟ وبدأوا يتعرفوا عليه، فعرفوا إنه هو الإمام الغزالي رضي الله عنه، وأن الجواب لا يكون جواب عمل ولا جواب محفوظات، ولكنه فتوح من الله عز وجل. فيطلب منه علماء دمشق أن يعقد لهم مجلسا يتعلمون منه وينهلون. وتخيل العلماء مش بينهم حسد أبدا، بينهم رحم موصولة اسمها العلم. هاي وصية بحكي فيها لكل واحد ممن اختاره الله وامتحنه الله أن يسير في طريق الدعوة. عندما ترى واحد من علماء المسلمين يكتب له صيت أو تجد عليه إقبال أو أن الناس ترغبه أو تستمع له، إياك أن يدخل قلبك شيء من الحسد تجاه هذا الإنسان أبدا. نحن نحتاج أن ندعو الله له بالثبات. فدعوة بدعيها الآن يريد كلنا نقول عليها آمين: اللهم ثبت دعاة المسلمين ولا تفتن المسلمين بدعاتهم، إنك على كل شيء قدير. إياك يدخلك حسد. شوف علماء دمشق لما رأوا رجل عالم يجيب جوابا يوقنون أنه لم يقرأه في كتاب ولكنه فتوح من الله عز وجل، يطلبون من الإمام الغزالي أن يعقد لهم في كل يوم مجلس فقه يتفقهون عليه. لكن الإمام الغزالي يريد النجاة عند الله عز وجل ويهرب من الغرور، يثور على الغرور. فقال إن شاء الله، وظنوا أنه غدا سيكون أول مجلس. فلما جن الليل يهرب من دمشق يتوجه إلى بلده طوس ينجو بنفسه بين يدي الله عز وجل. يمكن واحد قاعد قدامي يقول الآن معناته كتم العلم؟ أبدا، لم يكتم علمه، وإنما صنف في العلوم الشرعية ما يزيد على 230 كتابا تركها لنا حتى وقتنا الحاضر. لكن الإمام الغزالي عرف من نفسه لو جلس وبدأ من حوله التلاميذ يخشى على نفسه من مرض اسمه الغرور، فثار على غرور نفسه وثار على كبرياء نفسه، ورضي أن يموت إنسانا عاديا بسيطا فقير الحال يموت في بلده في طوس، وما زال إلى يومنا الحاضر مقامه وقبره الشريف معروف وموجود. نسأل الله أن ينفعنا ببركاته. يا شباب المسلمين، يا رجال المسلمين، لازم كل واحد منا يعرف في داخله سلوك معين، إذا وجدت إنه هذا السلوك قد يؤدي بك إلى النار ثور على سلوكك اليوم. لو وجدت عندك حسد، لو وجدت عندك غيبة، لو وجدت عندك حقد على الناس، لو وجدت عندك غرور وكبرياء واستعلاء، ثور على هذا الخلق من اليوم قبل ما يوديك في المهالك، قبل ما يكون هذا الخلق سبب في دخولك النار. شوف الإمام الغزالي من طفل صغير يتيم لا يملك ما يسد به رمقه، يدخل المدرسة عشان يلاقي لقمة الأكل، إلى إنسان رئيس لجامع عنده الإمكانيات والأموال، لكن مع ذلك في الانتقال من هذين الخطين الفارقين العظيمين يجد إن الغرور لو سيطر على نفسه وسيطر على قلبه وسيطر على سلوكه قد يؤدي به إلى غضب الله عز وجل. يتخلى عن ذلك كله من أجل تقويم السلوك. أنا لا أدعوك أبدا تترك منصبك وتترك مالك وتترك جاهك أبدا، لكن أنا أدعوك دعوة كما دعاها الإمام الغزالي رضي الله عنه، أن تراقب تصرفاتك، ولو أحسيت أنه داخلك نوازع شيطانية ونوازع بشرية أحيانا، نوازع للاستعلاء على الآخرين، ثور على سلوكك كما ثار الإمام الغزالي رضي الله عنه، وحارب هذا الخلق اللي أحيانا قد يكون مزلة الشيطان يؤدي بك إلى الهلاك. لكن الإمام الغزالي رضي الله عنه وهو يراقب نفسه لم يكتم العلم، كتب ودون وألف. أنا بنصحك لوجه الله عز وجل تمسك كتاب إحياء علوم الدين، وتمسك هذا الكتاب وتقرأ فيه، راح تحس إنه كتاب غير طبيعي، إنك قاعد قدام شيخ حي ما زال إلى وقتك الحاضر وكأنه يتكلم معك. اقرأ كتاب الأربعين في أصول الدين وشوف الإمام الغزالي كيف يضع لك قواعد هذا التشريع الإسلامي. يا رب انفعنا ببركات هؤلاء الأئمة العظام، واجعلنا ممن يثورون على سوء أخلاقهم حتى يلقوك آمنين مطمئنين، إنك على كل شيء قدير. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.